بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. عندي مكالمات تنتظر نأخذها، ثم نجيب على أسئلة الإخوة التي تبقت من اللقاء السابق. تفضل عبد الرحمن من ليبيا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك يا شيخ؟
حياك الله عبد الرحمن. تفضل أخي، تفضل على السريع.
السؤال الأول، إذا جلست بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس،
أي
أيهما أفضل؟ طيب قديمة إلى شمامي.
يا عبد الرحمن، الصوت غير واضح عندي أنا، يعني في مشكلة عندك في الصوت، حاول إنك تحرك يمين يسار. تفضل أعد.
صوتك واضح؟
الآن واضح، تفضل.
قلت إذا جلست بالمسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس،
إيه
أيهما أفضل؟
نعم، تفضل يا عبد الرحمن.
واضح؟
تفضل يا أخي، تفضل كمل.
ألو،
تفضل يا عبد الرحمن.
أيوة يا شيخ.
تفضل تفضل على السريع، تفضل.
سؤال واضح؟ سمعت السؤال؟
لا 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 ما سمعته، أعد علي السؤال من جديد.
قلت لك إذا جلست بالمسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أيهما أفضل، أن أصلي ركعتين ضحى أو أن أزيدهم إلى 8 ركعة؟
إن شاء الله.
أو أنه مثلا هل يجوز أن أصلي مثلا ركعتين وأصلي 6 ركعة قبل صلاة؟
وين راح عبد الرحمن؟
مثلا أصلي 6 ركعة قبل صلاة الظهر بساعة.
طيب السؤال الثاني عبد الرحمن.
واضح السؤال؟
واضح السؤال الثاني. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني إنه نعم يا شيخ.
تفضل يا عبد الرحمن.
إنه السؤال الثاني
عبد الرحمن.
يا شيخ أنا.
يا عبد الرحمن.
أيوة سامعك شيخ.
في مشكلة عندك يا أخي الفاضل، وسببها أنك عند التلفزيون اخفض التلفزيون على الآخر وسمع من الهاتف عشان ما يضيع الوقت، ولا قطعنا الاتصال.
طيب
اخفض التلفزيون. أيوة.
هل يشترط الجلوس بنفس المكان اللي صليت فيه إلى طلوع الشمس أو جلوس بمكان آخر؟
طيب واضح السؤال اللي بعده.
السؤال الثالث يا شيخ، أنا ابتليت بممارسة العادة السرية أكثر من 10 سنوات.
نعم.
حاولت كثير لكن أخطأت، فأريد من
يا عبد الرحمن. والله أعتذر منك، لأن مشكلة عندك، في مشكلة في الاتصال. يكفي هذا عموما، يكفي 3 أسئلة. فهمتنا السؤال الأخير يعني تقريبا، لكن حاول مرة ثانية إذا اتصلت يا عبد الرحمن تكون في مكان جيد، وتخفض التلفزيون على الآخر حتى لا تحرم يعني من قضية التواصل معنا. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. نعم، من؟ تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله بالخير.
مس النور والعافية.
ثلاثة شيخ.
تفضل.
سامحني عبد الله.
تفضل. لا تفضل.
الأول، هل يجوز يا شيخ قراءة القرآن بالمقامات، يعني علما بأن يتعلمها عبر سماع القراء وليس الاستماع للآلات الموسيقية؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هناك شيخ شخص يدعى بالحبيب الجفري يقول بين طواف القبور والتوسل بالموتى يجوز، بحجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسل بالعباس، ويقول أنه يلبس عمامة لديه فيها السند للرسول عليه الصلاة والسلام من طريق محمد الباقر وعلى بن أبي طالب وغيره، وأغلب العوام من أهل السنة صدقوه وأخذوا برأيه.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم من قال بأن أهل السنة والجماعة ابتدعوا في العقيدة بتقسيمهم التوحيد إلى 3 أقسام، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا سعود.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا.
شيخنا بس علي
تفضل.
هل يجوز للمسلم أن ينكح من أهل الكتاب؟
نكاح نساء أهل الكتاب؟
إيه؟
شال. شال. أبشر يا سعود. في سؤال ثاني؟
الله يخليك.
مرحبا مرحبا. فاطمة. فاطمة راحت. تفضلي يا عائشة. عائشة.
عليكم.
عليكم السلام.
أنا والله عندي مشكلة مع أولادي، يعني أنا نصلي وحدي وهم يصلوا وحدهم، يعني ما حكم في هذا؟ ودعي لي الأولادي الله يحفظك. شكرا.
إن شاء الله يا عائشة. نها. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقيت عندي مجموعة أسئلة. الأخ أحمد من الجزائر يسأل، يقول بالنسبة للمجنون عندما يعني يموت، هل ممكن ندعو له كالعاقل أو ترتب عليه مثلا أحكام العاقل؟ أخوي أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمجنون الذي يموت على قسمين، مجنون ولد هكذا مسلوب العقل، ولد منذ أن ولد فهو مسلوب العقل، هذا إذا مات لا يدعى له بالرحمة لأنه غير مكلف، مثل الصبي إذا مات ما يقال اللهم اغفر له وارحمه لأنه غير مكلف، ما جرى عليه القلم. كذلك المجنون الذي ولد مجنونا فإنه غير مكلف، ولذلك ربنا جل وعلا يمتحنه يوم القيامة، وبعد ذلك يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار بعد الامتحان. أما من كان عاقلا ثم جن في آخر حياته، أصابه مثلا الخراف أو الزهايمر أو أصابه الجنون مثلا، فهذا يدعى له لأنه سيحاسب على كل عمل عمله قبل الجنون، قبل الجنون هذه الأعمال سيحاسب عليها يوم القيامة، ولذلك يدعى له بالرحمة والمغفرة. أحمد من الجزائر يقول، ما هي الصفة والكيفية لوضع الميت في القبر؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للميت إذا وضع في قبره يجب أن يوجه إلى القبلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة، قبلتكم أحياء وأموات، ولذلك الميت في قبره يجب أن يوضع إلى الجهة القبلة، بمعنى أن يوجه إلى القبلة فيوضع على جنبه الأيمن، ولا يجوز أن يوضع مستلقيا، ما يعني يجعل مستلقي على ظهره إلى جهة السماء، وإنما يوجه إلى القبلة. ولو وضع على جنبه الأيمن أو الأيسر، العلماء يقولون من السنة أن يوضع على جنبه الأيمن، لكن أن وضع على جنبه الأيسر لا حرج ما دام أنه إلى جهة القبلة، ما دام أنه إلى جهة القبلة. ولذلك الكيفية والوضعية والهيئة الصحيحة للميت في قبره أن يوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حميد من المغرب يقول، عنده أخ مريض ما يقدر على مسك الوضوء، يقول أحيانا يخرج منه البول باستمرار. يا حميد، أسأل الله تعالى أن يكتب الأجر لأخيك، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة. أولا يعني بشر أخاك بأن الأمر سهل ولله الحمد، وليس فيه هذه الصعوبة التي يتخيلها، فربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقاعدة الشريعة العظيمة التي لا تنخرم هي أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فأي مسلم أو مسلمة وقع في مشقة أو في حرج تأتي الشريعة فتنقذهما من الحرج إلى السعة وإلى اليسر وإلى السهولة ولله الحمد والمنة. ولذلك أخبر أخاك بالخطوات التالية، فإذا كان مبتلى بسلس البول، مبتلى بعدم التحكم بالبول بسبب مرض معين، فإنه إذا جاء وقت الصلاة أراد الصلاة يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة ثم يدخل فيها، ولو خرج منه أثناء الصلاة لا حرج عليه في ذلك، ولا إثم عليه ولا جناح، ولا يقطع الصلاة. لماذا؟ لأن هذه قدرته، هذه استطاعته، هو ليس بإرادته
أن يخرج البول منه مثلا، هذا لا يتحكم، هو لا يتحكم بنفسه، لكن الواجب عليه أن يتحفظ من أن يسقط شيء من البول على بدنه أو ثيابه أو على البقعة التي يصلي فيها أو على المكان مثل المسجد. والحمد لله الآن الوسائل كثيرة موجودة في الصيدليات، ممكن أنه يعني يأخذ بعض الوسائل المانعة والتي تحول دون سقوط البول على البدن أو الثوب أو على البقعة، وأخبره بأنه حتى لو أراد أن يصلي السنة بعد ذلك يصلي ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. حميد يقول بالنسبة لمنكر ونكير، يقول هل يعني ثبت أن هناك منكر ونكير وماذا يقولان للإنسان في قبره؟ أخي الفاضل، نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر ملكي القبر، فملكا القبر اسمهما منكر ونكير، ووصفهما النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أسودان أزرقان، أسودان أزرقان. وسمي بمنكر ونكير لأن في الغالب أن الناس ينكرونهما، أو أن الناس يعني لا يتخيلون مثلا هذا الأمر الغيبي، ولذلك الملائكة الذين أخبر الله عز وجل عنهم يجب الإيمان بهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. أما على سبيل الإجمال فمن عقيدة أهل الإسلام أنهم يؤمنون بخلق اسمه الملائكة، خلق نوراني خلقهم الله من نور اسمهم الملائكة، عددهم لا يحصي إلا الله عز وجل، ولهم وظائف، منهم حملة العرش، ومنهم خزنة النار أعاذنا الله وإياكم من النار، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم الذين في السماوات كل سماء فيها ملائكة، ومنهم الذين في البيت المعمور كل يوم البيت المعمور يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه. وهذا يدلنا على عظيم خلق الله عز وجل للملائكة وأن عددهم لا يحصي إلا الله. ومنهم الحفظة الذين بين يدي الإنسان، ومنهم الكتب الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وملائكة عددهم كثير وخصائصهم وظائفهم كثيرة، وأفضلهم جبريل عليه السلام الذي جعله الله عز وجل وخلقه وجعل وظيفته أنه الأمين رسول بين الله وبين رسله وأنبيائه. ومن جملة الملائكة منكر ونكير يسألان الميت في قبره 3 أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن المسلم يقول بكل طمأنينة وأريحية: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر والعياذ بالله فيختم على لسانه فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه يصرخ ويصيح صيحة لو سمعها الثقلان، يعني الجن والإنس لماتوا. وأما المؤمن فيقال له: نم نومة العروس. فيا أخي الفاضل، منكر ونكير من الملائكة وهم عالم غيبي، والحياة البرزخية هذه عالم غيبي لا يعلم كيفية هذا العالم إلا الله عز وجل، عالم الأرواح يسمى، والنعيم والعذاب يكون على الروح وعلى الجسد للاتصال، لأن الله عز وجل يجعل الروح تتصل أيضا بالبدن. جاسم من إيران بالأمس يقول: أنا في صلاة العيد لحقت على الركعة الثانية بعدما قام الإمام، بعدما رفع الإمام من الركوع، أو يقول أدركت الركوع فاتتني ركعة، عفوا يقول هو أدركت الإمام بالركوع في الركعة الثانية، يقول كيف أقضي؟ أخوي الفاضل، فاتتك ركعة واحدة، فإذا سلم الإمام تقوم تقول الله أكبر، هذه التكبيرة الانتقالية، ثم تأتي بالتكبيرات المستحبة الخمسة: الله أكبر الله أكبر 5 مرات، ثم تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة، ثم تركع وتسجد سجدتين وتأتي بالتحيات وتسلم، بمعنى أنك تقضي ركعة كاملة كما تقضيها في الصلاة، لكن يستحب لك أن تأتي بالتكبيرات الانتقالية. جاسم يقول: متزوج، الإنسان الذي عنده زوجتان أو زوجتين أو زوجتان في الجنة، يقول مع من يكون، مع الأولى أم مع الثانية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا من مات وعلى ذمته زوجتان فإنهما بإذن الله جل وعلا إن كانا من أهل الجنة يلحقان به في الجنة. يقول الله جل وعلا الذين يقول الله جل وعلا في كتاب العزيز والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ولذلك يجمع الله عز وجل للرجل بين زوجتيه أو زوجاته يجتمعون معه في الجنة، والمؤمن له زوجتان في الجنة، والزوجة من الآدمية من أهل الجنة أفضل من الحور العين، أفضل من الحور العين. والمرأة المؤمنة التي ماتت ولم تتزوج فالله عز وجل يرزقها بزوج في الجنة، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس في الجنة أعزب، ليس في الجنة أعزب. ولذلك كما أن الرجل يعني يتزوج في الجنة إن كان عزبا، كذلك المرأة يرزقها الله زوجا في الجنة، كذلك المرأة يرزقها الله زوجا في الجنة، لأنه ليس في الجنة عزب، ليس في الجنة عزب. في مسألة ذكرها العلماء فهو هي الرجل لو كان عنده أكثر من امرأة وماتت مثلا، عفوا أكثر من امرأة، ذكروا بأنه إذا طلق هذه المرأة، إذا طلق هذه المرأة هل تكون معه في الجنة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا تكون معه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق حفصة أمره الله تعالى أن يراجعها وقال إنها زوجتك في الجنة، فدل هذا على أن الطلاق كما أنه يقطع العلاقة في الدنيا كذلك يقطع العلاقة في الآخرة، والله تعالى أعلم بالصواب. سفيان من الجزائر يقول يعني كبرنا في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، يقول عندنا في المصلى يقول الإمام ما كبر، قلنا لماذا لم تكبر؟ قال يكبر كل واحد لوحده. سفيان الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للتكبيرات في عشر ذي الحجة وأيام التشريق على نوعين، تكبيرات مطلقة وتكبيرات مقيدة. التكبير المطلق يبدأ من ليلة عشر ذي الحجة، هذا التكبير المطلق في جميع أيام العشر. وأما التكبير وهذا طبعا لا يكون بعد الصلوات. أما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق اللي هو أمس. أمس لما صلينا المغرب ما كبرنا، لماذا؟ لأن التكبير انتهى، أمس هو اليوم الثالث من أيام التشريق انتهى التكبير، فهذا هو التكبير المقيد يكون عقيب الصلوات المكتوبات. الأمر الثاني الثابت في السنة أن التكبير كل شخص يكبر لوحده، ولذلك الإمام صدق حينما قال كل يكبر لوحده، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يكبرون بصوت جماعي أو بصوت مشترك مثلا، لا كل يكبر لوحده. لكن إن اتفق التكبير يعني اثنين أو ثلاثة اتفق هكذا من دون قصد ما في حرج، أما تعمد ذلك يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل بارك الله فيك. عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيه، طبعا عبد الرحمن اليوم معانا من قضية الاتصال أعانه الله، لكن إن شاء الله مستقبلا يعني لعلك تعالج هذا الأمر. هو يقول عبد الرحمن أنا أجلس من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، يقول أيهما أفضل أنني أصلي ركعتين أو أصلي الضحى ثمان ركعات أو ست ركعات قبل الظهر؟ أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك كثر الله أمثالك، فرصة حقيقة للإنسان في هذه الدنيا أن يعطيها الله عز وجل الصحة والعافية، وأيضا يستثمر وقته في مثل هذه الأشياء، هذه أوقات يسيرة لكن الأجر عظيم عند الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بإسناد لا بأس به أنه قال من صلى الفجر ثم قعد أو جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصل ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين. ولذلك من جلس بعد الفجر يذكر الله عز وجل ثم لما ارتفعت الشمس طلعت الشمس فارتفعت يعني زال وقت النهي، وهذا تنبيه لبعض الناس للأسف يذهب فيصلي عند طلوع الشمس وهذا غلط لأن هذا وقت نهي، لا ترتفع الشمس يعني بعد عشر دقائق ربع ساعة تقريبا يبدأ يصلي، صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. يا عبد الرحمن بارك الله فيك، هاتان الركعتان خلاف بين العلماء، هل هما صلاة يسمى صلاة الإشراق أم صلاة الضحى أم صلاة خاصة؟ أقوال لأهل العلم، الذي يظهر والله أعلم أنهما ركعتي الضحى، صلاهما في أول وقتهم. ولذلك الأفضل لك على هذا الحديث أن تأتي بهما مباشرة قبل أن تخرج من المسجد. صليت جماعة ثم قعدت تذكر الله حتى طلعت الشمس فارتفعت، صلي ركعتين حتى لا يفوتك الأجر بارك الله فيك، وهي تغنيك ولله الحمد عن صلاة الضحى. أتحب أنك تأتي بأكثر من ركعة؟ الأمر واسع، تأتي بأربع بست بثمان بعشر باثنى عشر، الأمر واسع ولله الحمد. تكتفي بهما، هذه تجزئك ولله الحمد عن عمل كثير وعن عبادات عظيمة جدا من فضائل الأعمال، فأنت بالخيار. تقول والله أريد أن أؤخر إلى صلاة الظهر أصلي ست ركعات، إذا كنت تقصد التي بعد الذي بعد الأذان لا، أما إذا تقول أنا قبل الأذان بساعة أصلي، هذه من صلاة الضحى، لكن أرى لك بأنك لا تحرم نفسك من هاتين ركعتين، صليهما وقبل الظهر صلي ست ركعات ثمان ركعات، الأمر واسع لأن هذا من جملة صلاة الضحى. وكلما زدت فالله أكثر، كلما زدت فالله أكثر أجرا وثوابا بالنسبة لك. عبد الرحمن يقول هل يشترط الجلوس في نفس المكان؟ هو الأصل من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله، يعني بقي في مكانه، وهذا إشارة على أن هناك احتساب، هناك رباط، هو رابط واحتبس، عفوا رابط واحتسب وحبس نفسه في هذا المكان، هذا المعنى يا أخي الفاضل. لكن لو كانت لك حاجة تذهب تتوضأ فتعود لا حرج، أما أن الإنسان يغير ويقوم كذا يعني كأنه أصبح في هناك ملل، كأنه يعني هو مال، كأنه مغصوب على هذه الجلسة، لا، جلستك في مكانك دلالة على أنك رابطت في هذا المكان، دلالة على أنك حبست نفسك في هذا المكان، دلالة على أنك احتسبت الأجر، جاهدت نفسك. النفس طبعا تدعوك إلى أن تتحرك وكذا وأن تجاهده، فتبقى في مكانك إلا إذا احتجت إلى القيام. عبد الرحمن في سؤال الثالث، هو طبعا قال ابتلي بممارسة العادة السرية لمدة 10 سنوات وبعدين حقيقة شوش الاتصال، لكن عموما العادة السرية يا أخي الفاضل كبيرة من الكبائر، لأن الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ذهب كثير من أهل العلم في وجه راجح من أوجه التفسير إلى أن هذه الآية المعنى المقصود من ورائها ما يسمى بالعادة السرية عند الناس، وهو الاستمناء، وهو الاستمناء، ولذلك عده العلماء من كبائر الذنوب، وممارسة هذه العادة لا شك بأنه محرم ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نادى الشباب قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ما قال فليستمني، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء، بمعنى دله على عمل صالح يخفف هذه الشهوة ويبرد هذه الغريزة، هذا الذي دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاستمناء مشروعا لدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك التوبة منه لا شك بأنها واجبة. فأنت حسب ما كأني فهمت منك تبت منه أو شيء، ما مضى مضى، والتوبة تجب ما قبلها ولله الحمد والمنة. والله جل وعلا يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والواجب على الشباب أن يعني يحرصوا على الزواج المبكر إن استطاعوا، وإن لم يستطيعوا أن يلجأوا إلى ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أنصح الناس بهذه الأمة، ما من خير يعلمه إلا دلهم عليه، ولذلك دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وهو الصيام. وأيضا يفهم العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام معاني أخرى كلها يحتمل إنسان من الوقوع في الغلط أو في الخطأ أو في الحرام، مثل مجالس العلم، قراءة القرآن، مجالس الذكر، الرفقة الطيبة الصالحة، العمل الإغاثي، العمل التطوعي، الأشياء التي تجعلك دائما تحت مظلة الإيمان. عبد العزيز من السعودية يقول في سؤال الأول: هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات وإن كانت طبعا من غير يعني المقامات الموسيقية وإنما نأخذها من المشايخ؟ أخي الفاضل عبد العزيز، بالنسبة لقراءة القرآن بالمقامات أنكرها العلماء وجعلوها من المحدثات، ولذلك هناك فتاوى كثيرة لأهل العلم في إنكار القراءة بهذه المقامات. وقراءة القرآن في واقع الأمر لا تحتاج إلى مثل هذه المقامات، فالله جل وعلا أمرنا بترتيل القرآن، وترتيل القرآن يكون عبر خطوات يعني أخذه وتلقيه عن العلماء وعن الحفاظ. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية إتقان التجويد مثلا ومخارج الحروف، هذا كله يعين ولله الحمد على إتقان القرآن وقراءته قراءة صحيحة مع التغني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. عبد العزيز، في سؤالك الثاني، طبعا أنا في هذا البرنامج عندي قواعد ولا أخرج عنها أبدا ولا أسمح لأحد أن يخرجني عن هذه القواعد. بالنسبة لتسميات الأشخاص أنا أرفضها رفضا قاطعا، تسمية الجهات والمؤسسات لا أجيب على أي سؤال يسمي شخص بعينه أو يسمي جهة بعينها. لو سألت سؤال عام عن مسائل التوسل وكذا أجبتك، لكن ذكرت شخص بعينه اسمح لي يا عبد العزيز، ومستقبلا احرص على أنك تسأل أسئلة فيها نفع للناس. أنا أعرف بأنك تريد النفع، لكن لما ذكرت الاسم أنا أرفض هذا الشيء ولا أسمح في برنامجي أن يذكر أسماء أو أشخاص أو دول أو يعني أحزاب أو شيء من هذا القبيل. أنا أرفض هذا الشيء ولذلك أعتذر عن الجواب. عبد العزيز يقول في سؤالي الأخير، يقول: من قال أن مثلا أهل السنة ابتدعوا التوحيد وقسموا إلى ثلاثة أقسام أن هذه بدعة أو شيء من هذا القبيل؟ هذا السؤال عام، جزاك الله خير، وما نعرف من الذي قال. عموما تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا معروف عند السلف وليس هو من ابتداع شخص معين أو جهة معينة أو كذا، هذا عند السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وهذا بالاستقراء، عندنا في عند أهل العلم ما يسمى بالاستقراء، والاستقراء عندنا على نوعين: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام هو استقراء جميع الأدلة الواردة في المسألة، والاستقراء الناقص الاستقراء في باب معين أو في مسألة معينة. الآن مثلا لو جينا الشخص هذا الذي يقول لك مثلا، لو سألته قلت له ما هي شروط الصلاة، قال لك شروط الصلاة تسعة مثلا، من وين جابها؟ هل في القرآن أن شروط الصلاة تسعة؟ أبدا. هل في السنة أن الرسول قال شروط القرآن تسعة؟ أبدا. هل مثلا مثلا الصحابة قالوا والله شروط الصلاة؟ أبدا. لماذا؟ لأنه ما حصل، إنما هذا استقراء، استقرأ العلماء من خلال نصوص الكتاب والسنة على أن هذه شروط الصلاة، أركان الصلاة. منهم من يقول 14، منهم من يقول 11، منهم من يقول 10. طيب من وين؟ بالاستقراء. بالاستقراء عندنا أشياء كثيرة، مثلا الآن عندنا في الطهارة نواقض الوضوء، عندنا الآن مثلا في احنا في أيام الحج ها محظورات الإحرام تسعة، من وين؟ الله عز وجل قال محظورات الإحرام تسعة؟ أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال محظورات الإحرام تسعة؟ أبدا، وإنما استقراء لنصوص القرآن والسنة. وهذه الحاجة كان الصحابة ليسوا بحاجة إلى مثلا ذكر هذه الأشياء، لكن لما ضعف العلم وكثر الجهل واتسعت يعني كبر عدد المسلمين وكثر الجهل أيضا، احتاج العلماء إلى استقراء وبيان الشروط والأركان والواجبات والسنن. كذلك مسائل التوحيد مثلا، التوحيد ما كان الناس يعرفون بأن والله أو يحتاجون عفوا إلى كذا وكذا، لكن لما حصلت نجمت البدع وبدأ الانحراف وبدأ عدم فهم حقيقة لا إله إلا الله، احتاج العلماء أن يقولوا للناس مثلا: هذا توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعال نفسه. كيف توحيد الله بأفعال نفسه؟ بأن الله الخالق الرازق المحيي المدبر الذي له الأمر. طيب وش الفائدة؟ قالوا بأن هذه المسائل ما كان ينكرها المشركون، كانوا يعتقدون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله ما قال للناس، دعاهم إلى أن الله هو الخالق، ما قال لهم، لن يعرفون، يضحكون لو قال لهم هذا الكلام. ولذلك قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم أسئلة كثيرة كلهم يعترفون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينزل المطر وينبت الشجر، هكذا يعتقدون. طيب المشكلة وين؟ في توحيد العبادة. توحيد العبادة هم كانوا يجعلون وسائط بينهم وبين الله، فبدل ما يقولون يا الله يأتون إلى الأوثان، يأتون إلى الأصنام، يأتون إلى القبور، يأتون إلى المقبورين، يأتون إلى كذا، فيجعلونها وسائط بينهم وبين الله. هذه القضية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وبين العرب وبين الناس. فكان الرسول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. العرب أذكياء، لما قال لهم قولوا لا إله العرفوا معناها لا إله يعني لا معبود حق إلا الله. فماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف يجعل الآلهة إله واحد؟ ولذلك كفروا وقالوا امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالله عز وجل بعث النبي لأجل أن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. فلما حصل الخلل فيما بعد ذلك، بعد ذلك أصبح بعض الناس عنده خلل في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية، احتاج العلماء أن يبينوا هذا الأمر، ولا ما كان فيه يحتاج منذ عهد السلف الصالح وبدأ الخلل. طيب الأسماء والصفات، ها لما حصل أيضا خلل في مسألة أسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلى وحصل إلحاد فيها كما قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه وصرفوها عن المعنى الذي أراده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتاج العلماء إلى وضع قواعد. أسماء الله توقيفية، ما معنى توقيفية؟ لا مجال للعقل ولا الاجتهاد في اسم من الأسماء، قال الله قال الرسول. طيب أسماء الله عز وجل نجريها على ما هي عليه مع اعتقاد أن لها معنى وليست جامدة، ولذلك قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته من الأسماء. ليش؟ لأن بعض الناس ألغوا الأسماء وألغوا الصفات، فاحتاج أهل السنة أن يقولوا لا، هذا توحيد الأسماء والصفات. ولذلك بعض العلماء يعبر يقول توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب، توحيد في القصد والطلب، وبعضهم يقول التوحيد ثلاث أنواع. فهذه ليست بدعة، هذا نوع من أنواع الاستقراء. بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وعلما، تشكر على هذا السؤال، لكن هذا أيضا حتى يفهم كثير من الناس، والمعنى يعني الجواب عن هذا طويل، لكن أردت أنني أبين يعني شيء من هذا القبيل. ها أم عادل، تفضل أم آدم، سامحونا طولنا عليكم شوي. طيب تفضل أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله في علمكم،
حياكم
أحب الله تعالكم فيه.
آمين.
عندي سؤال شيخ، بالنسبة للجمعيات اللي احنا ندخلها نسويها، ندفع كل شهر قسط، ناخد آخر مثلا سنة المبلغ كامل، الزكاة تدفع على أول قسط ولا ندفع على المبلغ كامل اللي أخذناه؟
أنتم تأخذون كل شهر تأخذونها؟
لا ما كل شهر، احنا ندفع كل شهر قسط وناخد المبلغ آخر شهر.
آخر شيء صحيح، هذا المعروف.
نعم.
أنت تسأل عن الزكاة؟
عن زكاة المبلغ هذا.
إن شاء الله محمد أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضلي علاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
آلاء من أبوظبي.
آلاء؟
أيوة من أبوظبي.
تفضلي أختي آلاء.
شيخ بالنسبة لطواف الوداع.
إيه.
في الدورة الخامسة نسيت تكبيرة اللي عند الحجر الأسود.
إيه.
وكملتها. يعني ما طفت زيادة ولا نقص شوط.
بس التكبيرة فقط. بس التكبيرة فقط ها؟
أيوة.
إن شاء الله يا أختي آلاء.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا. أم عبد العزيز.
نعم.
تفضلي.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبسأل يا شيخ.
إيه.
إن هي شخص توفي.
إيه.
بهالعشر بأول العشر.
إيه نعم.
وحققت عنه.
حجيتي عنه؟
إيه حققت عنه. حججت شخص ما حجيت أنا كبيرة ولا أقدر أحج.
إيه حججتي عنه.
حققت عنه شخص.
أها.
من مالي أنا. من دون تركته. هو يا الحين ما جمع على ثره وما ندري وش عليه دين وعليه دين وعليه ولا جمع لي على ثره يعني.
اي
وحقيقة انا من مالي انا.
اها
بعض الناس قالوا لا كود من ماله. طيب يجمع يعني ماله ويطلع منه، وانا لا ترع من عندي لانه ما افقد فرضه.
ام عبد العزيز ما اسقط فرضه هو؟
لا لا ما اسقط فرضه.
ما اسقط فرضه. طيب ام عبد العزيز تفضل. معايض ام عايض من اليمن راحت. يلا ام خالد من عمان. ام خالد
ايوه
تفضلي.
شيخة قال يسأل عن اختي راحت الحج وراء جملة هارين يعني ما عمتها اللي
إيه؟
هي اخت ابوها وعمتها يعني وزوجها رايحين فراحت معهم لانها هي زوجها ما رضى يروح الحج بعده ولا إيه؟ ولدها يعني صغير فهي سن تقارب الخمسين فقالت إيه؟ انا بغي اروح الحج يعني بعدين يمكن انا اتعب ما اقدر اطوف ولا اسعد عرجلي ولا شيء
يعني من دون يعني من دون محرم. ها
أيوة راحت وراء عمتها وجملة هاريم.
يلا خير إن شاء الله.
هل هذا حجها يعني مقبول ولا مقبول؟
أبشر يا أم خالد تسمعين الجواب
إن شاء الله. الله يخليك شيخ.
مرحبا مرحبا. ها يعني طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. سعود من عجمان بارك الله فيه يقول هل يجوز الزواج بنساء أهل الكتاب؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة لزواج المسلم من الكتابية محل خلاف بين العلماء، منهم من يذهب إلى الجواز وهم الجمهور ومنهم من يذهب إلى المنع، والذي يظهر والله تعالى أعلم الجواز، وذلك بالشروط التي ذكرها الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والمحصنة في هذا السياق، المحصنة طبعا في القرآن لفظة المحصنات تأتي على معاني، في هذا السياق العفيفة التي تعتقد حرمة الزنا وما تمارس الزنا، فإذا كانت كتابية يهودية أو نصرانية وهي عفيفة تعتقد حرمة الزنا فيجوز للمسلم نكاحها، إلا إذا مثلا ولي الأمر منع من ذلك فيجب التزام ذلك. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه وهذا من السياسة الشرعية منع حذيفة من الزواج من الكتابية، لكن الأصل الجواز، الأصل الجواز والحل بالشروط التي ذكرتها، وكذلك فيما يتعلق بقضية النظر المآلي والمقاصد أيضا إذا كان لولي الأمر رأي في هذا. عائشة من الجزائر تقول عندها مشكلة مع أولادها تصلي وحدهم يصلون وحدهم، تقول يعني ما الحكم في مثل ذلك؟ أولا يا عائشة أسأل الله تعالى أن يصلح لك النية وأن يصلح لك الذرية وأن يبارك لك في الأولاد، وهذه نعمة من نعم الله أن الأولاد يصلون وأن يحافظون على الصلاة في أوقاتها. عموما لو صلوا لوحدهم وأنت صليت لوحدك ما في شيء، لأن أصلا أنت ما تجب عليك الجماعة، لكن الأولاد إن كانوا بالغين فيشهدون الجماعة في المسجد، يشهدون الجماعة في المسجد، وإن فاتتهم الصلاة يجب أن يصليوها في البيت، وأنصحيهم بأن يصلون جماعة، إن فاتتهم الجماعة في المسجد لا تفوتهم الجماعة في البيت، فإن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، فكون فاتتها الجماعة في المسجد ما يعني أنه ما يصلون جماعة في البيت أو ما يصلون جماعة مثلا في المحل اللي هم فيه. ونسأل الله تعالى أن يبارك لك ولجميع المسلمين آمين. أم محمد من الشارقة تقول يعني هي مشتركة في جمعيات ما يسمى الموظفين أو الجمعيات اللي يدفعون أقساط شهرية، تقول نأخذ في آخر يعني السنة أو في آخر العدد الزكاة، تقول كيف عفوا المبلغ، تقول كيف الزكاة؟ أم محمد الله يرضى عليك، طبعا هذه الجمعيات معروفة يشترك مثلا 10 أشخاص 25 30 يدفع كل واحد منهم قسط شهري، ويكون هناك قرعة أو مثلا يكون رضا على أن فلان وفلان بالترتيب الفلاني هم يأخذون القسط هذا أو عفوا يأخذون المبلغ كامل. جمهور الفقهاء من المعاصرين على مشروعية هذه الجمعية وعلى أنها من باب التعاون على البر والتقوى. الأمر الثاني بالنسبة للشخص، أفترض أنا دفعت الآن قسط شهري زين لهذه الجمعية، في آخر السنة يجب علي أنني الذي دفعته أضمه إلى ما عندي إذا أردت الزكاة، إذا أردت أن أزكي يجب علي أن أضم هذا المبلغ الذي دفعته إلى المبلغ الذي عندي. لماذا؟ لأن هذه الجمعية أشبه بالإيداع في الحساب، فإذا كان المبلغ الذي دفعته حال عليه الحول أضمه إلى ما معي من مال ثم أزكيه، ثم أزكيه. والزكاة طبعا زكاة الأموال بشرطين، يعني تجب زكاة في الأموال بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، وأن يكون هذا النصاب قد حال عليه الحول، يعني مرور 12 شهر قمري. 12 شهر قمري، أفترض أختي الفاضلة أنت الآن رقمك 12 مثلا في المجموعة، وأنت دفعتي القسط الأول، الآن لما وصل إلى الشهر 12 أصبح القسط الأول هو الذي حال عليه الحول، القسط الثاني سيحول عليه الحول بعد ذلك، لكن أنت لما تقبضين ستزكين عن الشهر الأول، إلا إذا كان المال أصلا عندك وبدأ أصلا هو عندك، ليس هو متولد وإنما عندك من الأصل ثم دفعتيه، أو يأتيك راتب وتدفعينه. إذا كان عندك راتب تدفعين كل شهر، الزكاة على الشهر الأول إذا حال عليه الحول. أما إذا كان عندك من الأصل، أنت عندك مبلغ وتدفعين شهريا منه، هذا كأنك تدفعين في حسابك في البنك، ولذلك تزكين على حوالان الحول بالنسبة لأصل المال، بالنسبة لأصل المال. هذه الطريقة، بارك الله فيك. آلاء من أبو ظبي تقول بأنها في طواف الوداع نسيت التكبير عند الحجر الأسود، ما حكم طوافها؟ طوافك صحيح ولله الحمد والمنة، لأن التكبيرة أو التسمية هذه كلها مستحبة، بارك الله فيك. فلو ما قالها الشخص ونسيها لا حرج عليه، أهم شيء أنك طفتي سبعة أشواط، وأنت قلتي لي بأنك طفتي سبعة أشواط، طوافك صحيح والحمد لله. أم عبد العزيز من السعودية تقول في شخص توفي في 10 ذي الحجة، تقول حججت عنه من مالي الخاص، تقول قالوا لي لا، ما دام أن الميت هذا ما حج حجة الإسلام فلازم يخرج من ماله، لازم يخرج من ماله. تقول هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام له وجه من الصحة يا أم عبد العزيز. في من العلماء من يقولون بأن من مات ولم يحج حجة الإسلام أخرج من ماله وجوبا من يحج عنه، أخرج من مالي وجوبا من يحج عنه، ومن أهل العلم لا يرى ذلك، ولو تبرع شخص له بالحج لا بأس. وليظهر يا أم عبد العزيز أنت على أجر وعلى خير، والحج إن شاء الله مقبولة، وليس شرطا أنه لازم يحجج من ماله، مو بشرط، ما دام الحمد لله حججتي اطمئني وخبريهم بهذا، قولي لهم الحمد لله الأمور طيبة ولك الأجر، وإن شاء الله حجته بلغت أو الحجة عنه بلغت. أم خالد من عمان تقول بأن أختها راحت للحج مع عمتها وزوجها، يعني زوج العمة هذه، تقول بأن تقول مع مجموعة نساء، تقول زوجها ما رضي يروح معها، وتقول أنا خايفة أني بعدين أتعب وشيء من هذا القبيل وعمري 50 سنة، تقول حجت من دون محرم، ما حكم حجتها؟ حجتها الصحيحة ولله الحمد. أم خالد قولي لها الحجة الصحيحة وتطمئن ولله الحمد وترتاح وينشرح صدرها ولا تقلق أبدا، لكن أخطأت كونها ما ذهبت مع محرم، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا من استطاع إليه سبيلا. قال كثير من أهل العلم الاستطاع من الاستطاعة وجود المحرم، فكلفت عمرها ونفسها في أمر ما الله عز وجل أوجب عليها، لكن عمها مدام راحت وحجت وقعت حجة الإسلام حجتها الصحيحة ولله الحمد، لكن تستغفر عن هذه الشغلة، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ولا تعود لمثلها في قضية السفر من دون محرم. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، والحمد لله على التمام، ونسأل الله تعالى لنا ولكم القبول. موعدي معكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.